أما بعد، فكنا قد توقفنا في درس قبل رمضان من سورة يوسف وقصة يوسف، عندما سئل يوسف وهو في السجن عن رؤيا الفتيين، قبل أن يجيب مهد لدعوتهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ووقفنا فيما مضى مع الشطر الأول من هذه الآية، ووصلنا إلى تعليل يوسف عن هذا العلم وهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى له، فبين العلة والسبب. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فبين هنا أن نيل هذه الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه من الأنبياء العظام وامتناعه عن الشرك. فقال: إني تركت ملة قوم، وهذا تعليل لما قبلها، أي لأني هو قبلها قال ذلكما مما علمني ربي، ثم علل السبب قال: إني تركت، أي لأني تركت ملة وديانة هؤلاء القوم الذين كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، أي فإن الله علمني ذلك لأني تركت ملة أولئك. فهنا بدأ يتحدث عن أناس هو يعرفهم، ولكن لم يتحدث عن الفتيين مع أنه يخاطبهما، ولكن ما وجه هذا الذم وهذا اللوم لهما، فلم يقل لهما أنتما مشركان أو أنتما كذا وكذا. وهذا أيضاً من أدب الدعوة ومن حسن العرض. هنا كأنه قال: لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، لأنهم لا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد، أي إني تبرأت من ملة الكفار الذين لا يؤمنون بالله وبوحدانيته، ولا يقرون بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب يوم الحساب. فهنا أخبر عن سبب عناية الله سبحانه وتعالى به، وأنه انفرد في ذلك المكان بوحدانية الله وترك أهل ملة هذه المدينة، فأراد الله سبحانه وتعالى اختياره لديهم. وهنا قال: إني تركت، أي لم أكن معهم ولم أطاوعهم في شركهم، أي رفضت وامتنعت بدون سبق مزاولة. فأصل معنى الترك التخلية والطرح والابتعاد. والترك لا يشترط لإنسان ترك أمراً أو شيئاً أن يكون قد وقع فيه، هذا لا يشترط. فكما أن الترك يكون للداخل فيه ثم يتركه، كذلك يصدق ويكون لمن لم يدخل فيه أصلاً، كحال يوسف، لأنه كان موحداً ولم يكن على ملة أولئك. فلا يقال أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من قبل على غير ملة إبراهيم، لأنه قال: إني تركته. فالترك يحتمل الأمرين. فالمراد بالترك هو الامتناع وعدم التلبس والوقوع بذلك من الأصل، أي ابتداء، لا أنه كان قد تلبس به ثم تركه، كما يدل عليه قوله مؤكدا هذا المعنى: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهنا من الوقفات المهمة لمعرفة لماذا جاءت هذه الكلمة بدلا من غيرها، ولها مرادفات: تركت، ابتعدت، امتنعت. لماذا قال تركت ولم يقل امتنعت. ما الحكمة وما السر البلاغي في هذا؟ قالوا لأن مناسبة قول الله تركت، لأن في معنى الترك المعرفة والقصد والإصرار، معنى الترك فيه هذه الأمور الثلاثة. الإنسان لا يترك شيئا إلا عن سبق معرفة بخطورة هذا الشيء، ويقصد ترك هذا الشيء، ويصر على ترك هذا الشيء. فهنا قال إني تركت، أي عن علم ومعرفة وقصد وإصرار وعمد، فأنا أعرف أن هذا باطل فتركته عمدا. أما الامتناع لا تجتمع هذه المعاني، قد يمتنع الإنسان عن شيء دون قصد ودون سابق معرفة، لا يعرف المزايا والسلبيات لهذا الشيء ثم يمتنع عنه هكذا رغبة أو هوى أو لأن فلان قال له، ولكن الترك لابد تجتمع فيه هذه المعاني. وأمر آخر قال إني تركت، هنا كأنه يشير للفتيين، يطلب منهم الترك ويسير في ركبه، أي طريق التوحيد. فهنا قال إني تركت للاستجلاب لهما أن يتركا ملتهما، هذا معنى آخر لمناسبة كلمة تركت. وهنالك سبب ثالث، قال إني تركت فيه تلطف، وهي أن الصاحبين قد يتوهمان من التعبير تركت أنه كان على دينهما فلم يكن ليعلم شيئا، وحينما تركه علمه الله سبحانه وتعالى هذا العلم، فيكون هذا أبلغ في حقهما على ترك ما هم عليه والتمسك بما تمسك به، كأنه يشير إليهما أنني يعني من باب التلطف بهما ضمنا، كأنهما فهما أنه كان على ملتهما، ثم لما علمه الله سبحانه ثم لما ترك هذه الملة علمه الله هذا العلم من تأويل تعبير الرؤى ومعرفة الطعام الذي سيأتيهم، فيكون هذا دافعا لتركهما ما هم عليه من الشرك. هنا كأنه يقول لهما لو تتركون ما أنتم عليه وتتمسكون بما أنا عليه فإن الله تعالى يعلمكم مثل ما علمني، هذا معنى هذه المعاني كلها جاءت في كلمة إني تركت. وهنا وقفة مهمة، لما قال إني تركت ملة قوم، هنا يوسف عليه الصلاة والسلام يبين أن ليس مصدر هذا الفضل الذي ناله كونه ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ما قال والله أنا فلان أنا ابن الأنبياء وابن فلان وفلان، ما تفاخر بقومه وبعشيرته وبنسبه الكريم، بل جعل مصدر فضله، جعل مصدر الفضل العظيم عليه هو تركه ملة أولئك الجاحدين وأولئك الكافرين. وهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإنسان أن يترك ملة الشرك وملة الكفر ويسير على طريق التوحيد. واتباعه ملة آبائه الموحدين، ففضل الإنسان بأعماله لا بنسبه، ما جعل الفضل بالانتساب، بل قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وهنا قال ملة قوم، قوم تدل على الكثرة، وهذا يشير إلى أن الكثرة لا تعني الحق، ليس بالضرورة الكثرة تعني الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فمع كثرتهم فهم على باطل. وهنا اختلف العلماء من هم هؤلاء القوم، هل هم من الكنعانيين الذين كانوا في فلسطين على الشرك، أم من الفراعنة، أم من الأقباط، أم من الهكسوس، أم من الأمم التي كانت تحيط بهم في بلاد الشام أو في العراق أو في مصر؟ فمنهم من قال بأنه أراد أهل مصر لأنه كان يعيش معهم ومن كان الفتيان على دينهم، ومنهم من قال بأنه أراد الكنعانيين الذين كانت نشأته وطفولته فيهم، أو القبط الذين شب بينهم، ومنهم من قال بأنه أراد سكان العراق، سوريا، فلسطين ومصر الذين كانوا معاصرين ومحيطين به، ومنهم من قال أنه أراد بهم كل من اتصف بهذه الصفات حيث كانوا في أي مكان. قال: إني تركت ملة قوم ذكر الصفة ولم يذكر الاسم أو القوم. فهنا هل يقصد هو أهل الشرك من الكنعانيين في بيئة يعقوب التي نشأ فيها، أم القبط الذين شب فيهم في مصر؟ والبعض قال تركها مبهمة. لماذا؟ لئلا يواجههم بما يكرهون. الإنسان يكره أن تواجهه بشيء قد تجذر وقد رسخ في نفسه. الشرك كان قد تجذر في نفوس الفتيين، فكراهية أن يواجههم في هذا الأمر ترك الأمر مبهما حتى لا يحرجهما ولا ينفرهما، لأنه الآن هو في طور الدعوة، طور دعوتهما إلى التوحيد. وهذه كياسة وذكاء وحكمة وفطنة ولطافة وحسن عرض وحسن مدخل وحسن دعوة من يوسف لهما، حتى عندما يأتي ويحين وقت التصريح عندها سيقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه كلها تمهيد لهذه اللحظة. ثم يتابع يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: إني تركت ملة قوم. ما هي صفته؟ قال: لا يؤمنون بالله. الإيمان أعظم ما ينجي العبد، الإيمان هو التصديق الذي يظهر أثره على سلوك وعمل واعتقاد العبد. فعندما قال لا يؤمنون بالله، هنا عرفهم بربه، بمعنى لا يؤمنون بالله، هم لا يعرفون الله. ولكن عندما قال تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فهنا قال لهم ربي الله، أنا عرفهم بالله سبحانه وتعالى. وهنا جاء باسم الجلالة، ما قال لا يؤمنون بربي، قال لا يؤمنون بالله، لأن الكلام يعم كل الأقوام الذين أخطأوا الطريق الصحيح في الوصول إلى الله. فلفظ الجلالة في هذا السياق هو المناسب لأنه لفظ عام. فهنا وصفهم أولا بأنهم لا يؤمنون بالله الواحد الأحد، قال لا يؤمنون بالله، أي لا يؤمنون بالله الإيمان الصادق، الإيمان الذي ينجيهم من العذاب، الإيمان الذي يدخلهم في زمرة عباد الله الموحدين. قال لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجوده وبوحدانيته وبربوبيته وبأنه الإله المستحق للعبادة. ثم ثانيا وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، بل هم يكفرون بها. وقال لا يؤمنون، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والآخرة هي يوم القيامة. والغالب أن من لا يؤمن بالله عنده إشكالية في الإيمان باليوم الآخر وبالبعث. لذلك أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر البعث في القرآن، وأكثر من الأدلة العقلية على إثباته، لأن أكثر من لا يؤمنون بالله لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث، هذا مرتبط. لذلك هنا قال لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة العظيمة، وقد جاء ذكر اليوم الآخر في القرآن 115 مرة، 115 مرة ذكر اليوم الآخر في القرآن. وهنا دل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم في هذه الحياة الدنيا، يبدأ اليوم الآخر مع آخر يوم في هذه الحياة الدنيا. فلما نقول اليوم الآخر فيه دلالة على آخر يوم في الحياة الدنيا، فهنالك يوم هو الأخير في هذه الحياة الدنيا ثم تنقضي هذه الحياة، وكذلك يدل على اليوم الأول والأخير والوحيد من الحياة الثانية، لأن الحياة الآخرة كم يوم؟ الحياة الآخرة كم يوم؟ يوم واحد. قال اليوم الآخر، الحياة الآخرة يوم واحد بلا انتهاء، خلود فلا موت، لذلك قال اليوم الآخر، فهو يوم واحد لا ثاني له. اليوم الآخر، الآخر هو الذي ليس بعده شيء. قال لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة، قال هم كافرون، وهنا جاء بضمير الفصل هم كافرون، هذا يفيد التوكيد، لأنهم كانوا يبالغون في إنكار المعاد ويبالغون في كفرهم في اليوم الآخر، وبالآخرة هم كافرون. والكفر نقيض الإيمان، الإيمان التصديق، والكفر الجحود والتكذيب، وهو مشتق من الستر. وكفر النعمة وكفرانها أي سترها بترك أداء شكرها، هذا معنى كفران النعمة. الكفر هو الستر، ستر الشيء، وكفران النعمة ستر النعم بعدم أداء شكرها. وأعظم أنواع الكفر هو جحود وحدانية الله سبحانه وتعالى أو شريعته أو نبوة الأنبياء، هذا أعظم أنواع الكفر. لكن عرفهم وبين السبب في هذه الكرامة وفي هذا العلم، فلما قال لهما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قبل إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هذه وقفنا عندها، ثم بين السبب، قال ذلك مما علمني ربي إني أي لأني، وطريق التوحيد والتقوى لله سبحانه وتعالى من أعظم وسائل وأسباب الوصول إلى الكرامات وإلى العلم النافع. ذا قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. ذاك نكون قد انتهينا من هذه الآية، وسنقف مع الهدايات العملية والفوائد السلوكية والتربوية والإيمانية المتعلقة بهذه الآية كما اعتدنا في درس قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباد الله المؤمنين الموحدين الصادقين المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.